السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ياغي. هذا الجزء هو الجزء الرابع من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني دكتور رح تدور حول مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الفلسطيني والنضال الفلسطيني، أيضا مرحلة التصدي للانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. دكتور، في العام 36 حصل الإضراب الشهير، إضراب الستة أشهر والتوج بالكفاح المسلح. بهذاك الوقت حضرتك موليد 24، كنت تقريبا يعني بلشت تكون بعض المشاهدات. تتذكر هذه الفترة؟
متذكرها. بتذكر الأولاد كلهم مع بعض بيشتركوا في حاجة واحدة، كانها لعبة يعني. إحنا الأطفال كانوا يقولون ديروا بالكم إذا في حد بروح على يبيع بيض ويبيع، لأنه عارف إنه أسعار كثيرة جدا ممتازة، فبيخافوا هذول شوية تجار اللي عنده دكان عنده حاجة بيحاول يأخذ الأشياء ويحملها الأحمر عنده ويبيعها في
قبنيات
في الشمال.
فترة
ولا حد يبقى، هذه لعبة للأولاد. نروح كلنا، فيش إلا طريق واحد. فيش إلا يمر بهذا الطريق،
إلا يمر.
فأحيانا يمر بكير يعرف الأولاد، في واحد يدلهم يقول لهم هذا طالع الفجر، طالع بعد الشمس بكذا، طالع المساء، طالع. نروح نجري كلنا على الطريق نستنى.
بدكم تحاولوا تمنعوا أبناء القرية
نهائيا،
بدكم تمنعوا أبناء القرية إنهم يبيعوا بالقبانية.
على نكسر كل حاجة له مسكين. هو يعني
يرد يرجع،
يستحي ويرجع.
كان البيع للقبانيات مجزي يعني ماليا.
ما فيش حد عنده مال الا هذا اللي بيجيبه. فما نمنعه.
طيب، في البريطانيين كانوا مرات يضربوا طوق مشان يبحثوا عن المناضلين والمجاهدين في القرى. كان يحصل هذا الحكي عندكم؟
اجا عندنا في القرية اول مرة، واحنا صغار يعني. إلا هم جايين بدهم يحتلوا المسلمين مشان
يفتشوا
كل بيت إذا في سلاح شيء.
فهم
حسوا بيهم إنهم جايين يصادروا المسلمية، ما شافوا لهم طلعونا كلنا، حطونا في الجبل، جبل مطل بعيد، مطلع المسلمية مشينا عليه لبينما نطل نقعد نطلع احنا واهلنا وننام الليل كلها في هالارض البعيدة. نشوفهم دخلوا البيوت، طبعا البيوت ما هي مفتوحة. دخلوا البيوت وكل شيء، وبعدين تطلعوا منها رجعنا. واول مرة بنشوف هذه القضية بياخذونا اهلنا على خارج البلد. فهم مفتشوا ما لقوا شيء في القرية، لأنه كانوا طالعين. هم في الشلة إلا حوالي 24 شاب معه أسلحة. بس هذول مش ممكن، ما هم بيأخذوا السلاح بيطلع. مش رايحين يظلوا في بيوت،
راح يختبوا بالبيوت.
ما اكتشفهم مش راحوا. فرجعنا للقرية احنا، وطبعا الأولاد اتفرجوا كيف طلعوا فوق وكيف بتطلعوا في أضواء عاملين ضوء، مع أن المسمية ما بقاش أضواء، هم عاملين أضواء وبدخلوا للبيوت وكل شيء، وإحنا نتفرج عليهم. فيعني هذه الحادثة الوحيدة اللي أنا متذكره.
متذكر هاي الحادثة. طب لما رجعت للبيوت وجدت
ما فيش خربان شيء. ما هي البيوت سادة يعني. شيء يخرب.
لا، في بعض القرى كان يصير نوع من الشكل من أشكال العقوبات الجماعية، كان يخربوا محتويات البيوت
والتأمين.
تتذكر وأنت طفل، مع إنه فترة إقامتك كانت بسيطة بالقرية، حصل تفجير بيوت، تدمير؟ التفجير.
لا والله مش بتذكر الا هذا 1948 قالوا لنا كيف.
لا مش بس قبل الأسلحة، وضع الأسلحة بالقرية كان يعني إذا البريطانيين مسكوا الأسلحة، افرض انهم مسكوا قطعة سلاح ولا هذا، كانت مشكلة يعني.
اصحاب الأسلحة هذي ما عندهم بيارات وعندهم معنى، مجرد ما شوفوا واحد من الانجليز بده يجي او حاجة يروحوا بعيد عنه، ما يعرفوش مسكوا.
نعم
ما مسكوا ولا واحد قبل الثمانينات.
طيب وضع الأسلحة بالقرية يعني كان انه افرض انه يعني حكاية انه مثلا تنمسك أسلحة بالقرية كانت مسألة يعني جريمة كبيرة عند البريطانيين
او عذاب. لو مسكوها ليش بخافوا؟ الفلاحين بروح يمحالا لمنطقة اخرى بسلاحه، هذول اذا مسكوا واحد بسلاحه عذاب. عذاب في القدس ناس ومن خلي الناس ومن
طيب انت رحت على الدراسة بالمجدل وبعدين رحت الدراسة بالقدس، كيف كانت بلشت تتكون يعني، كيف بلش ينمو وعيك ويتكون في ال...
مصادفة اجوا احتلوا الجيش البريطاني احتل الكلية العربية واخرجنا منها، وقعد في الكلية العربية وصار يفتش في دورات المياه والكذا ويلاقي ورق مكتوب شتايم فيهم
منشورات،
حملوا كل هذه الأوراق بخط اللي مكتوب بخط اليد منه وقال بدهم دفاتر لكل ولد حتى يشوفوا
ثقافة.
أجا ما في شك أجا فر الإنجليزي قال لهم أقرف أقرف منكم ما في حيوانات، إيش اللي بدكم تأكلوا منهم؟ افرض كاتبينكم شاتم أنا بكتبكم، إيش اللي تأكلوا من مخرجينكم من الكلية العربية ومخرجينكم برا وإحنا رايحين نتأجر بيوت في القدس هيك بس، إيش العملية وبدكم تكتشفوه؟ ولا ولد يعطيهم أي دفتر.
إنجليزي.
والله كان كويس. خلاص سكرهم ولو أعطونا هيك ما في منطقة قريبة من ال من السور في خارج السور إحنا. السور داخل القدس وصاروا يعلمونا، وبعدين أجت الإجازة قالوا روحوا قبل الإجازة بشهر غيبوا كم شهر يعني أحسن. فروحنا روحنا على القرية هاي أول مرة بنشوفهم في هذه القضية بطردونا من الكلية العربية.
طب لما رجعت على القرية كيف كان وضع القرية؟
لا ما في شيء أوضاع كانت وقتي
ما كان في أوضاع.
لا
طب متى بلش يتبلور وعي وطني عند حضرتك يعني لغاية العام 48؟ يعني كان بلش يتنامى شعور وطني باتجاه انه والله في بلاد مهددة ممكن تروح منا، في صراع، لان الصراع كان محتدم
كنا في القاهرة احنا جامعة.
نعم انت طلعت القاهرة سنة ال
47
بال 47.
48 لما احتلوا كان رمضان وبلغوا خبرونا انهم احتلوا قرية المسنية وخربوها واخرجوا منها كل انسان ما بقي ولا واحد. ايش الحكاية؟ حكونا قالوا انه احاطوا بالقرية دبابات وادعوا انه القرية إذا جابوا هالاختيارية الوالد عندنا وكم اختيار من دار رياض ومن دار المهنة جابوهم قالوا لهم سلمونا أسلحة
المقاتلين
احنا مش مش احنا المقاتلين يعني بنشوف نسأل. قالوا لا ما قولوا لهم اذا سلموا اسلحتهم بتظلوا انتوا في المسنية، واذا ما سلموهاش هتطردوا من المسنية اذا تعرضوا لينا. فاجوا جمعوا هالشباب اللي يعني دوبوا 25-27 واحد المسلحين من سبعة من دار ياغو وسبعة من دار مهنة وتابعين لدار مهنة وتابعين لدار ياغي، في ناس كويسين شاطرين يعني عندهم. فقالوا جمعوهم قالوا لهم ايش رايكم هيك هيك، بقولوا احنا ما إلنا دعوة بشيء، اذا بدكم حرين. قالوا احنا اعوذ بالله، طب انتم حاسين كنا كل اسبوع نضرب السيارة اللي جاية للتين للمنطقة اللي على التين ما تمر الا في المسنية، فيش غير طريق هذه نضربها ونقتل سبعة منهم. ايش يعني كل اسبوع هذول حنقتلهم؟ قالوا لهم ورونا دبابات حول القرية، وروهم الدبابات وكل شيء، انه لا يمكن يعني المعركة
مش متكافئة يعني
فيش تكافئة. والله قالوا الحرين اجوا اشتبكوا معهم في معركة، فكروا زي
كل مرة
زي كل مرة اذا بهم بقتلوا سبعة من دار يار ومن دار مهنة. هالسبعة أشهر سبعة وأكثر سبعة يعني حالتهم المالية كويسة. فلما قتلوا قربوا الباقي بأسلحتهم قربوا،
يعني حصلت معركة
معركة ساعة أو ساعتين وهربوا الباقيين، وهذول خلصوا وقالوا الآن كل واحد قدامنا بده يطلع لأهل ناس للخليل وناس لجهة ثانية على الفلوج، وحياتك طلعوا كل البشر واللي بتطلع وراي يقتل. طلعوا كل القرية نساء وأطفال. الوالد قال يطلعوا الزوجة ابن كان صغير عنده وبنته وناس ثانيين وطلعوا، هو ظل الوالد في البلد شافوش طبعا، ظلوا طالعين قسم طلع هذاك ومصادفة أوقفوا ناس اللي بروحوا على جهة الخليل في آخر النهار وناس يروحوا على الفلوجة وعلى هذه المنطقة. الفلوجة كانت محاصرة، مصادفة ابن اللي هو جوز اختي طالع على الخليل واختي منعت تطلع هي واولادها، طلعوها على جهة الفلوجة. طب يعني ايش هيك اليهود؟ فلما طلعت راحت عاشت في الفلوجة. بعد اسبوع اجوا هيك لفوا في القرية لقيوا الوالد. قالوا ليش انت رجعت؟ قالوا ليه ما رجعت
اليهود؟
قالوا ما طلعتش انا. قالوا كيف ليش ما طلعتش؟ قالوا ما طلعت انا بقدر ابقى لوحدي هنا، لا زوجتي ولا اولادي ولا حدا، خليني لوحدي هنا. قالوا له ممنوع، وطلعوا لبس عبايته اخذوا عبايته منه
أخذوها منه
وقالوا له روح لجهة الخليل واتجه، وإذا طلعت ورا بنفخك.
دكتور بعد إذنك، لأنه في بعض الروايات انحكت باتجاه أنه والله لو ضلوا الفلسطينية مثلا قراهم كان خلوهم، إذا على مستوى اللي تحكي فيه أنه والدك نفر واحد كان موجود بالقرية وطلب منهم أو ترجاهم أنه ظل بالقرية ورفضوا، معناته في نية مبيتة بأنه بإخراج الناس؟
أكيد يعني ما أظن كان بدهم إياه، لكن يمكن كان بدهم يخبروهم عن اللي هلا ويعتقلوهم، يعتقلوا المسلحين. ما لك فيوش حد إلا المسلحين يعني لا يخوضوا معركة معهم.
بس يعني ما كانوا يحتملوا حتى فكرة وجود شخص واحد بالقرية إنه يظل فيها.
فراحوا بعدين دليل أنهم راحوا.
يعني أنتوا كعائل هلا تشتتوا بهاي الطريقة، أنتوا موجودين بالقاهرة، أنت وأخوك.
قلنا إيش ما لحد يسربهم لغزة، غزة كانت ما فيهاش احتلال.
فيها ال.
فقلنا لحد يسربهم لغزة، سربوهم لغزة مشان نبعث لهم 6 دنانير. كانت الجامعة العربية تعطي الواحد 6 دنانير شهري، جنيهات مصرية.
كانت طالب
ومضر وأخوي واحد اللي هو هاشم، نأخذ 6 ونبعث لهم 6 دنانير مساكين في غزة.
يعني مش شيء هم، يعني أنتوا اللي صرتوا تعيلوا أهلكم.
ما في إلا من هال المبنى اللي بيدفعوا الجامعة العربية، نصه نخليه لنا ونصه نعطيه للوالدين.
طب كيف كنت تتابعوا الأخبار؟ يعني أنتوا مثلا كيف وصلتوا خبر سقوط القرية؟
والله كان في أخبار مصادفة، كان في واحد مدير عام الشرطة في القاهرة كلها وصار متقاعد لأنه كبير في العمر، ولأنه كان يمشي في أحيانا في المي وفي كذا صار رجليه، فصار يروح على بلد حد القاهرة يعملوا له فيها تمرينات لهذه ويغطوا وكذا. أجا شافنا مرة في المدرسة، ما هم يأخذونا يشربونا في المدارس لما صارت محتلة البلد، ما في حد يجي له فلوس. فيسكنونا في مدارس كلها يعبوها، كلها سراير حد بعض، يمكن في قاعة زي هذه يبقى فيها 50 سرير.
هاي للطلبة؟
للطلبة الفلسطينيين اللي احتلت مدام احتلت
واللي انقطعت المعونات
الصلاة بأهله. فنروح إلا هذا الإنسان شافنا، أنا وهاشم وواحد بدرس طب كان من اسمه ايش زميل عاده كويس لله معك او مريض او اشي، يقول لنا تعالوا معي. يبقى بياخذ عربه دائما، تطلعنا في العربه، بعدين اخذنا في فندق الرئيس اللي هو نازل فيه، أخذ كل واحد غرفة ننام فيها. ممنوع ننام، نروح هناك إذا ما أثبتنا إنه إحنا موجودين مع في المدرسة هذه، بننام في الليل وبنصحى في النهار، مشكلة. نروح لما يعملوا فحص علينا في الليل خلاص نروح ننام في الأوتيل.
طب ليش المعروف؟
لأنه ابنه كان رئيس مدير الجماعة العسكرية اللي بتحارب في غزة.
نعم.
وانتصر وضرب مستوطنات وكل شيء، انتصر ابنه. فهو ابنه لساته هناك في البلد وبتيجي أخباره.
فهو تعاطف معكم من هاي الزاوية.
تعاطف معنا وظلينا معه. فكانت تيجي طائرات أحيانا في الأوتيل، في الطائرات في واحدة مليونيرة نازلة في الأوتيل، لما تيجي طائرات ينزلونا تحت الأرض، تحت في قاعة واحدة
زي ملجأ يعني؟
ملجأ كلنا. تيجي هذه يلعن أبو الفلسطينيين، إيش اللي خلونا الطائرات يلعن؟ يلعن أبوك، يلعن أبوك أنت، إيه يصيروا يقولوا إيه يصير بدها يغمى عليها؟ قال لعنها هي مليونيرة.
من وين هي؟ شو جنسية؟
مصرية.
نازلة بالأوتيل.
فبعدين كلهم هذا تبع الشرطة كلها عيب عليك تحكي هذا الكلام، خلاص اسكتي. ويقصر بيننا وهي تخرس وانا اخرس. يعني ايش عجيب صار هناك. فبعدين صاروا
هلا انتوا كان الشتات تبعكم بالطريقه التاليه، انتوا موجودين بالقاهره مشان دراستكم انت واخوك، اختك مشايخ،
اختي مشايخ في الفلوج في المحاصره، هذه البلده محاصره حواليها، لا عارفين يدخلوها القوات الاسرائيليه ولا عارفين القوات المصريه
ولا عارفين يكسروا
منها، فكلهم محاصرين.
وجوزها
وجوزها مش عارف، جوزها اجى مع الوالدين على غزه،
على غزه،
وما بعرفش وين زوجته ولا وين اولاده.
اولاده مع اختك؟
اولاده صغار، 6 سنين اكبر بنت، وهذا اللي صار فيها المشكله. لما بعد سنه اظن او اكثر من سنه قالوا الاسرائيليين سمحوا لناس بدهم يطلعوا من الفلوجة يطلعوا يوم
فك الحصار
يوم، ونفس الشيء الجيش المصري قال اللي بده يطلع يتفضل، لأنه كانوا يعيشوهم هم الجيش المصري يعيشوهم، ما في عندهم دخل ولا شيء، فقال اللي بده يطلع يطلع. فاجت طلعت بنتنا أختي ومعها الطفل 6 سنين وولد 5 سنين ولد 4 سنين. لما طلعت كانوا خالصين، اللي سافر اللي طلعوا طلعوا، هي اخر واحد تقريبا طلعت. فقالت لها نسيت مبلغ من الفلوس كاين معها مشان ابصر مين اولاد اخو جوزها او شيء، راحت جابتها قالت خليكم هنا
لأولادها؟
لأولادها
بالطريق، يعني
بالطريق على هذه، وراحت تجيب الفلوس. لما رجعت لا لقيت الأولاد ولا لقيت هذا أبدا، إيه أولادي لوحدهم. فمشان الله يا ضابط قال لها روحي للضابط هذيك، هاي في واحد عسكري
لليهود،
لليهوديين. راحت لليهود قالت لها أنتوا يعني عندك اولاد او عندك حاجه؟ هذول اولاد 6 سنين وخمس سنين واربع، مين اللي بده يمشيهم للخليل؟ في الليل وفي النهار، ايش كيف بدهم يقدروا يمشوا؟ مشان الله يا بترجعيهم يا بتاخذيني انا اروح لهم. قالت لا برجعوا ولا انت
ولا انت
ترجعي على هذاك. فاجبروها ترجع على على
الفلوجي.
فراحت راسها يم، وعرفوا انه حاولوا الجيش المصري حاول شويه يعني يهدئها شيء، لكن هلكت خلص مسكينه.
شو مال شعرها بتحكي شعرها؟
شعرها يم كله برا واحد صار ابيض. كيف قاعده لا عارف زوجها ولا عارف اولادها ايش صار فيهم ولا شيء، يعني كادت تفقد عقلها. سنة سنتين وإذا به إيش صار في هالولاد؟ هالولاد ما في حد حواليهم ولا مخلوق ولا قدامهم ولا وراهم،
مش يبهم.
إيش بدها تعمل للبنت؟ مش خافت ولا ما خافت؟ ما خافوش، ما خافوش صغار كثير. مش يتطرق فقط، يمكن
هم 3 أطفال. أعمارهم
الست الكبير البنت اللي داير بالها عليكم، وخمسه ولد واربعه ولد. ظلت ماشي يمكن 24 ساعة حتى يصلوا ل طبعا بعيد المسافة بالنسبة إليهم الصغار، يظلوا ماشيين حتى وصلوا الخليل. وصلوا الخليل صاروا يدوروا على وين؟ على فرن. راحوا للفرن يشحذوا خبز،
بدهم ياكلوا،
ياخذوا خبز طعميهم للصغار وهي تاكل منها الخبز. اذا لقيوا حبه بندوره برا، لقيوا حاجه برا ياخذوها وبس، ويعيشوا في الشوارع. وييجوا في الليل لما يكون في ثلج وفي شتاء يناموا على بوابه الفرن باواعي واحده،
نفس الأواعي.
نفس الأواعي، سنتين كاملة ليل نهار، وشحدة خبز وأشياء من هالنوع الشحدة. ما حد عارفه، مش أحدهم أحد يسألهم مين أنتم من وين ولا هم يقولوا.
نعم.
وغرب
سنتين
أصابهم في شتوى من الشتوات أصابتهم الحصبة الثلاثة حصبوا وبعدين طابوا من الحصبة عجوب يعني طابوا وظلوا عايشين. فدري أبوهم إن أولاده مش مع أمهم إيه؟ وين أمهم؟ قالوا له والله أمهم يمكن في البلد المحاصر. إيه أبصر إيه صار يبكي؟ قال الولد أنا بدي أروح ولو بدي أمر من غزة لغاية الخليل. قال له خاطرة هيقتلوك. قال لا بروح في الليل. راح يمشي في الوديان في
باتجاه الخليل
توصل الخليل. صار يلف في الخليل وين مش قالوا لي ان اولادي في الخليل لوحدهم يلف في الشوارع. البنت صار عمرها 8 بدل 6 يعني شوية اوعى يلف والله مر عنهم ما عرفهم مش في الشوارع. بعد يلف ليه في ناس لكن خلال لهذول اللي في الشوارع هيك يعني خصوصا لكن لهم بيوت. بعدين لقي هذول تقريبا في نفس الشوارع وحدهم. قال لها انت مين؟ قالت له انا ندى. ايه ندى بنتي انا ابوك انا كذا. وحبطها وبكي وهي بكيت وكل شيء واكتشف انهم اللي مر عليهم وتركهم هم ولادهم. وبعدين اخذهم وفي الليل نفس الشيء اخر يعني استاجر اسمه ايش جمل وركبهم
وعلى غزة
ونفس الشيء ما شاءوا في الوديان وفي الهال.
طيبين الابناء هلا؟
للان صحتهم كل شيء صبر سنتين وثلج وكل شيء ويصابوا بالحصبة ونفس الأواعي ونفع عمرهم ما استحموا واحد
وما زال
مهندس كبير كان يشتغل في الكويت وبعدين لما احتلت الكويت خلص شغله طلعوه أيوه هنا يوسف وبدي
من دار بدي
وأمه في غزة عاشت في عاشت هناك في منطقة غزة يعني اللي هي ايش اسمها القرية الكويسة جدا اللي فيها كل انواع المزروعات اللي هي ايش اسمها وعاش فيها اخوي يعني كان مدير المدرسة فيها وكنا نروح نقابل
درست فيها
هو درست انا لا ما كنت يعني لسه اللي هي دير
البلح
دير البلح
نعم
وعاشت في دير البلح هي فترة عند بنتها كانت تعلم في العروة اللي هي ندى هذه اللي راحت مع الأولاد وبعدين عاشت عند قريبة منهم يعني أولادها أعطوها بيت حد بيت بنتها وأولاد بنتها وعاشت عاشت 92 سنة أو 95 سنة ولا عمره شيء ولا عمرها كانت تاكل شيء زي الطير اللي بياكل هيك لقمة صغيرة وجسمها يعني
محبي
نحيف جلده عظمة لكن عمرها ما مرضت أبدا وليست أقول يعني بل أحصى. فبعدين ما شافوا اللي هي أصابها إسهال واستفرار وكل حاجة صاحب إلهم مدير مستشفى اللي في غزة مستشفى الشفا ولا اللي في غزة فاجوا بدهم يحملوا هاي الأولى أنا بقول لك هو مدام صاحبهم بدير باله عليها أخذوها طلعوا أول مرة بتكون محاصر البلد في إسرائيل بخلوهم يشيلوا يلا ارجعوا ثاني يوم ارجعوا، ثالث يوم ارجعوا، سابع يوم سابع يوم سيد دارخة يعني ما عادت لا تاكل ولا تشرب ولا شيء. وصلت سابع يوم قالت مش في وحدة بتصير فيها هيك وبتخلوها سبع ايام؟ قالوا ما هو محاصر في البلد ما خلوناش. قال حتى لو كان ما فيش احد في طريقة على الأقل تخفف عنها، هذا تاكل ما أكلش سبع أيام، ما شربتش سبع أيام، عملت خلص وماتت مسكينة.
يعني مشايخ ماتت برضو بسبب الإسرائيليين بسبب
وده سهل جدا كان حمايتها يعني، ولا أسهل من حمايتها. يعني مسكينة هذه اللي راحت على الفلوجة وبرضو أصيبت في الآخر مصادفة. ومنعونا، منعوا حد يروح إلها
دكتور،
وابنها الرئيس حتى ابنها الكبير فيش إلا بنتها هنا منعه. ليش؟ قالوا لأنها دفنت، لو إنه مش ما دفنت في اليوم نفسه كان مسموح لك. هذا اللي هم المسؤولين هنا
طبعاً الصليب الأحمر،
الصليب الأحمر قالوا والله ما بخلونا مدام دفنت،
ما راح نسمح لك تشوف امك لانه دفنت.
يعني مسكينة.
دكتور لما صدر قرار التقسيم بالعام 47 شهر 11 كنت بالقاهرة.
47
شهر 11
والله يمكن كنا في القدس. اول 47 كنا
في اولها. سمعتوا فيه القرار؟
طبعا.
كيف تفاعلتوا وجاوبتوا مع القرار؟ كيف
ردت؟ قالوا هذا كذب، النص حتى لو اخذوا النص اسرائيل لن بس كذبة هذه حكاية، انه لانه حتى الحسيني كان بدوش النص. ليش النص؟ ليش يجوا اخذوا النص؟ وبعدين مات مسكين شفيق، تفجرت فيه، كان حافظ في جيت وكان رايح يتدرب مع ناس على القنابل المتفجرة، وفي معه ضوء هيك في جيبه، شاف الضوء ما بدويش وما في خربان يعني ما في اشي، حطوا في نفس وما شافوا اللي هم فجروا وكل بطن الصالع وبعته المسكين.
هذا مين؟
شفيق أبو غربي اللي هو كان يشتغل معي في تعليم اللغة الإنجليزية، هو يأخذ الجرامر وأنا أخذ الأدبيات.
بكم
أخو بهجة وأخو أخو نهاد أبو غربي وبهجة صبحي وأخو صبحي.
طيب
رحنا احنا بعد ما مات يم رحنا على القاهرة.
ليش أنا ضليت في القاهرة؟
أنا سنتين وهاشم ثلاثة.
أنت سنتين يعني رحت 47 بالواحد
آخر 47 يعني أول 48 بس عملت امتحان
48 و49 معناته سنة 50 وين رحت؟
لا 49 و50 أنا خلصت الليسانس 49 اللي هو يعني 50 سنة 50
سنة 50 وين رحت بعدها؟
بعدها رحت على الشام مشان أشتغل، وقالوا لي في امتحان.
ليش ما رحت على غزة؟
لا ما هو في الأول غزة كانت محتلة احتلال عسكري مصري.
نعم.
وبدفعوا شو قلت أحسن أروح الشام. رحت الشام
بس والدك
أنا وناصر الدين الأسد. ناصر الدين الأسد ما رضيش يدخل في امتحان إكس جامعة القاهرة جامعة في العالم، ليش أقعد أمتحن؟ قلت أنا بمتحن اللي إذا طلعت الأول بتشتغل في المدارس في دمشق نفسها، إذا واحد ثاني طلع أول بيشتغل في فجي. سألوني وكل شيء كان ذاكرته لساتها أولها، طلعت الأول قالوا لي خلاص تشتغل في دمشق، قلت لهم بس في دمشق. بعدين إلا واحد اللي طلع الثاني زميل لي كان في الكلية نفسها في جامعة القاهرة طلع الثاني قالوا هذا ابن دمشق من فضلك يعني مش معقول نقول له هو يروح على محل ثاني انت بتقدر تروح قلت له لا لا قلت له مش ممكن مش رايح على اللاذقية
نعم
هذا احسن من دمشق
نعم
لكن خلص وقبلت ورحت رجعت على غزة في غزة طبعا اختصاص لغة عربية قالوا لا بدك تعلم انجليزي ما بدو في واحد اختصاصه
دكتور رجح قليلا عن الشمس
في واحد ممنوع علم عربي لانه في واحد ولو انه ما مش جامعة لكن هو اللي بعلمتهم وقالوا احنا مش عم بنجحوا في اللغة الانجليزية في التوجيهي فبدك تعلم انجليزي
نعم
والله علمت لكن المعاش فكرت يعطوني معاش ما اعطونيش الا 22 دينار
اهلك وين كانوا بالضبط في هذه الفترة؟
هذا 56
وين كانوا؟ والدك ووالدتك؟
في غزة الوالد والوالدة في غزة فأيدي صرت أعلم بنات دروس خاصة أخذ فلوس منها تزيد على 22 شوية فأجي لما طلعوا أول مرة بنجحوا كل طلبة في التوجيه باللغة العربية في اللغة الإنجليزية فقالوا لي بدك تضلك قصب عنك قلت ما ضلش بهذا المرة
انت بغزة بالمدينة ها؟
في المدينة في هذه المدرسة الثانوية توجيهي هذه فما بديش وبديه كان حكم عسكري قالوا بتعلم غصب عنك وبنجيب عسكري على بوابة الصف غصب عنك فبعت لمشرفة عندي كانت أستاذتي دكتورة سهير قلناوي قلت لها هيك قالت طيب انا بعثت لهم ورقة رسمية انه لابد من انه يجي من اجل رسالة الماجستير لابد يجوا بعدين برجع لكم اجازة اما ممنوع في الاجازة يطلع ايش الكلام هذا فطلعتني كتبت اني انا مستقيل واسباب الاستقاله وبهدلي وكل شيء وقلت للاولاد ما حدا يعمل يوزعها الا لما اطلع من القاهره على ليبيا كانوا بدهم تعليم في ليبيا فراحوا وزعوا النسخ كنا طلعنا من كانوا جايين في ليبيا رحنا نعلم سادي في ليبيا انا وهاشم كان متخرج جديد وانا مخلص سنة في غزة وبديش برضو بدهم يعني اعلم انجليزي اروح اعلم انجليزي ما لها العربي عدتنا اعلم انجليزي فروحنا برضو نفس الشيء اتخالف مع مدير تاعي كان في واحد مستشار كثير ظريف انجليزي وثقف ثقافة ممتازة وحطونا في بلد بعيدة عن العاصمة 60 كيلو ولا يمر بها إلا قطار قديم جدا أيام الإنجليز القطار يمكن يقعد 12 ساعة بها 60 كيلو ويروح على هذا القرية وبس يروح يوم ويرجع ثاني يوم القطار وينزلوا يعملوا شاي في الأرض وبعدين يلحقوا القطار قطار قديم فنروح
هذا في ليبيا
نروح بعدين برضو اتخانقنا مع المدير التعليم واحد كان جرسون في زمن الاتراك ومع المخابرات زمن الطليان وكان مع مخابرات الطليان ومخلينه أمي مخلينه مدير تعليم وأحسن منه الباقي
نعم
والمدير ما كان كويس فجاء هاشم رجع عثمان ونزلنا فتأخر تأخر يوم لأنه ما في طريقة إلا لما تتأخر عن القطار إلا ثاني يوم تتروح. أجا زعلان قال شافه في الشارع وممنوع وأجا بده يعمل له إنذار. فقلت ليش إنذار وأنت ليش معه؟ قلت له أنا معي. قال لي ليش؟ أجيت عليه وقاعد هيك بالصف وعامل مكتب خاص له وكل اللي حواليه بالإزاز بتطلع عليهم الموظفين اللي حوله مدراء كلهم أحسن منه يعني. فبقول لهم هذا ايش بتطلع عليك وهذا؟ هذا كان جرسون
ايام الصليان
هذا كان كذا المفروض تحتقروه ما تخلوه مديركم، اي واحد منكم احسن منهم سامع هو وهم سبعين يضحكوا كل حاجه. فراح كتب كل الاشياء وقدمنا للمحاكمه. المحاكمة كان فيها ثلاثة اسمهم ايش ثلاثة يعني
قضاء
بريطانيين وواحد من القدس برضو بريطاني بس هو من القدس. قال ممنوع يخرج هذول في الإجازة الصيف إلى أن تتخذ المحكمة قرار عليهم. قرار ما تقدر تمنحهم؟ ليش تمنحهم؟ قلت ايش يضحك علي هيك هيك وبعدين هذا ارتكب جريمة اخرى. قالوا له ايش الجريمة الاخرى؟ كانوا عاملين المدرسة اللي انا فيها مركز لكل هذا يجوا يمتحنوا لغة انجليزية ابتدائية ويعتبروها ايش زي ما بيعتبروا التوجيهي او اللصاص لكل البلاد
الليبية.
فجايين وحاطين بيجي 60 طالب من المنطقة وعاملين الأسئلة على في ورق عليه هيك مغطى ومطبوع. قالوا لي ده بتشرف عليهم. فتحت بدي أوزع عليهم الأسئلة. إلا هالأسئلة كلها غلط. السؤال الأول غلط فيه، السؤال الثاني ملوش علاقة، السؤال الثالث كذا، سبع غلطات سجلتهم وبزعتهم ورميتهم في الزبالة ونقلتهم أسئلة من عندي. هذا إشي رسم لكل اللي إيش يعملوا الثانيين. فمين المدير اللي حاطط هذه الأسئلة؟ فقال لي هذا المستشار الممتاز. أنا مستشار. قال لي هذا ضابط بحري. خلق ضابط بيعرفش لغة بس إنجليزي. من حقاته هو اللي حط الأسئلة. فهي السبعة الغلطات هي كلها معه. فأجوا قاموا القيامة. إيش نعمل؟ هذول غير أسئلة البقية وفي آلاف. طب هذول إيش نعمل فيهم؟ نعمل فيهم أن نعيد الامتحان. لا أن نقبل الامتحان اللي عملوه. لا
عملت مشكلة يعني.
جابوا المستشار قال لهم تقبلوه خلاص لأنه هذا موضوع موجود عنده سبع أخطاء. فالأخر قام قضية ضدنا هذا البريطاني مع هذا المدير الحقير. فأجوا ألغوا مرتبنا الصيف كله ثلاث أشهر الصيف ألغوا. قالوا هذا الجوز قالوا خلص ممنوع تمنحهم إلا يسافروا. كيف ممنوع؟ قالوا إذا شافت المحكمة بدها إياهم بالتفصيل من مكانه. أما ممنوع تمنحهم من السفر. أما تقدر تمنحهم من الوظيفة
من الراتب.
قالوا أمان يمنحهم من الراتب من الوظيفة. وطلعنا منه ورحنا فينا في القاهرة بدهم للكويت. قالوا الكويت بدنا شهادة منه. قلت لكم شهادة؟ هيك هيك صار. ايش اجيب لكم شهادة من هذا القرصون؟ قالوا صار بلاش. وخذونا على الكويت.
أي سنة؟
سنة 52
على الكويت.
لا 59 سبع سنوات في الكويت.
من 52
لل 59.
مين من الشخصيات الفلسطينية التقيت فيها هناك بالكويت؟
والله نسيتهم. نسيت المدير اللي كان مدير فلسطيني نسيت الأسماء يعني كلها. اشتغلت في الكويت سبع سنوات وبعدين جيت قعدت 34 شهر في بيروت ترجمات كتب وترجمات دراماز كلها مشان عمل ايش اسمه
دبلاج
وظليت بعدين رحت تعينت انترناشونال اكسبرت في اليونسكو في رام الله وبعدين جيت على الجامعة الأردنية
طيب
عملت الماجستير والدكتوراه طبعا قبل ما اجي للجامعة الأردنية قبل ما اروح مع اليونسكو كنت معي دكتور
عملت وين الماجستير والدكتوراه؟
في جامعة القاهرة
طيب دكتور متى سجلت في سجلات الوكالة كلاجئ؟
على طول المدة من 48 لغاية لما عمل لي جواز سفر دولي ولا قبل ما هو أنا تعيين شخصي مش من حكومة تعيين شخصي
لا بقصد إنك أنت سجلت تم تسجيلك سجلات الوكالة كنت الغوث كلاجئ
ولا إشياء
نعم يعني تعتبر لاجئ
بعدين صار لي باسبور هنا أردني في هذا الأثناء وكل شيء
نعم طيب دكتور في العام 48 صدر قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 48 بشهر 12 اللي هو حمل الرقم 194 يتحدث عن حق العودة زائد التعويض شو رأيك بهذا القرار؟ طبعا هذا القرار بتعرف حضرتك تم التأكيد عليه عشرات المرات
هذه كل القرارات أصلا لما ترفضها إسرائيل العالم ما بحاسب إسرائيل أبدا إسرائيل لأنها مسدودة من أمريكا ومن إنجلترا فترفض أي قرار هم جايين بسبب من إنجلترا ومن أمريكا الخطة من أمريكا أصلا وخالوا بريطانيا هي اللي تنفذ المشروع والتي أصلها صهيونية هذه قوة سياسية بدها تيجي للمنطقة كلها مشان يحتلوا المنطقة هم وإسرائيل أمريكا وإنجلترا طلعوها وقالوا أمريكا فأمريكا بدها تظلها هذا الصهيونية حتى ليست دينية يعني حتى اليهود الأصلي يرفض هذا الاستغلال للصهيونية للرئاسة وهذولا بدهم كل فلسطين هم أكدوا بكبرى نص فلسطين لو وافقوا كل الناس على نص فلسطين هم يرفضونها لأنه جايين يأخذوا كل فلسطين كل الأرض الفلسطين هذه المشكلة فأجوا بعدين الاستفادة الحقيرة من الهولوكوست طبعا كل العالم قتل هتلر
الحرب العالمية
قتل الناس أكثر منهم ألف مرة صحيح قتلهم لكن ايش قتل 6 ملايين 5 ملايين 4 ملايين قتل 20 مليون في محلات اذا هذه الكذوب الكبرى انه يستغلوا الهولوكوست مشان ياخذوا فلوس من المانيا وينشئوا الحكومه الاسرائيليه هذه لعبه قالها واحد دكتور يهودي استاذ اظن فلسفه وتاريخ في الجامعة في جامعة نيويورك قال يا أخي إيش هذا تحقير للهولوكوست هذول مش يهود هذول صهاينة قذرين هم وصفة هاي المسيحيين اللي موجودين في عند أمريكا. هو عم بحكي وكاتب كتب من هذا النوع. فأجى لما أجوا بدهم مؤتمر الهولوكوست في إنجلترا وحاجة راح على إنه هو يهودي. راح منعوا يدخل. ليش؟ أنت ضد إسرائيل، أنت ضد الهولوكوست. قال مش ضد الهولوكوست، أنا مع الهولوكوست، لكن أنتوا حقرتوا الهولوكوست فأنا بدي أحكي. قالوا ممنوع تدخل المطعم، فطردوا ودخلوا الناس الآخرين. فهو بدأ يكتب هذا، فكانوا كاتبين عن ضده يقولوا إنه أمه صاحب كاتب الكتاب من طارفر إنه أمه كانت مع هتلر. قال لهم هذا الجهل فقط. قال لهم أمي قتلت من الهولوكوست، أبوي قتل، عمي قتل، خالي قتل، مرات كذا قتل، ابن كذا قتل، أنا كل عائلتي قتلت في الهولوكوست، لكن ما بدي التحقير لهذه العائلة. إيش اللي أمي كانت مع النازية؟ إيش الكلام؟ وغضب وكتب كتاب ضد الصهاينة. فهذا يعني في ناس يقول ضد الصهيونية وضد إسرائيل.
يعني أنت تعتقد أن القرار 194 لن يجد تطبيقا له فيما يتعلق بموضوع حق العودة؟
هو وافقت عليه كل العالم ما دام إنجلترا وأمريكا الساندين إسرائيل. لا ينفذ،
لا ينفذ
أبدا. هذه أكذوبة كبرى أنه ليش ما وافقوش الفلسطيني على نص فلسطين.
هذا بقرار التقسيم، بس احنا بنحكي عن موضوع حق العودة. لأنه يعني
وحق حق العودة ما كلهم منهم شيئا. لا ما هو أبو ستة كثير واضح.
دكتور أبو ستة
على كل الأكذوب أنه بتدفع هم كل اللي نازلين فيها الأراضي 17% من أرض فلسطين. أو 27% يمكن. كل اللي ساكنين والباقي أراضي غير مسكونة من إسرائيل. فيعني لو رجعوا، لو كانوا متفقين مع العرب ورجعوا وعاشوا مع بعض السنين لكانت أحسن دولة في العالم.
يعني إنه لا
مش حرب ولا فيه أسلح ولا فيه شيء، يجوا يعيشوا. يعني جايين مش من أجل العيش، جايين لهذا الأمر، وهم صهاينة وليسوا كلهم يهود.
دكتور عبد الرحمن انتهى اللقاء معك، وأنا بشكرك جزيل الشكر على شعة صدرك
وحضورك. أنا اللي شاكر لك.
الله يخليك.
أنت هذه الأشياء كانت خارج ذاكرة المخطوبة، أنت سعدت.
الله يخليك، بارك الله فيك.